الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله تعالى: إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وبينا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآيات جانب من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هو خالق الحب والنوى. قلنا وأساس طعام الإنسان بيتمثل من هذين الأمرين، إما في صورة حبوب وإما في صورة ثمار. أصل ذلك الحب من هذه الحبة الصغيرة، وأصل كذلك الثمار من ذلك النوى. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من خلال تلك الآيات حتى ينظر الإنسان إلى أفعال الرب سبحانه، وسبيل الإنسان لكي يتعرف على رب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى تفرد بهذه الأفعال، هو متفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته، الله تعالى خالق كل شيء جل في علاه. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله فأنى تؤفكون. بينا جانب من أقوال العلماء في قول الله تعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قلنا أن البعض وجه تلك الآية أن الله تعالى يخرج ذلك المؤمن من صلب ذلك الرجل الكافر، ويخرج أيضا ذلك الفاجر من صلب ذلك الرجل المؤمن. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن حياة الحقيقية بتكمن في عبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى، هذه الحياة الحقيقية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هذه حياة عرفية، وهذا موت عرفي. الموت العرفي عندنا هو متى نزعت هذه الأرواح من الأجداد، والحياة العرفية متى كانت هذه الأرواح ما زالت ممتزجة بهذه الأجداد. ولكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الموت الحقيقي، وأن الحياة الحقيقية في غير هذا التصور، الحياة الحقيقية في طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، والموت الحقيقي هو أيضا في كفر الإنسان لربه سبحانه وتعالى، حتى لو كانت هذه الأرواح ما زالت ممتزجة بالأجداد. ثم بيّن لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى جانب آخر من أفعاله، قال: خالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. قلنا الإنسان ليلا ونهارا نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، وكذلك تمر علينا الآيات، ولكن إن في الإنسان الآيات لا يدع الإنسان يتفكر في آيات ربه سبحانه وتعالى. تقلب الليل والنهار هذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى جعل الليل سكنا يسكن فيه الناس، وجعل ربنا سبحانه وتعالى الناس يطلبون المعايش بالنهار، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لا سبيل أبدا لعد الأيام وكذلك لعد الشهور والأعوام إلا من خلال هذه الكواكب، والشمس والقمر حسبانا. يبقى تقدير الحسابات يكون عن طريق الشمس والقمر، ذلك تقدير العزيز العليم، والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وكما بينا من كلام بعض السلف، قال: من اعتقد في هذه النجوم قال ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله تعالى. أن الله تعالى جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم النيرة، جعلها لنا ربنا سبحانه وتعالى زينة للسماء، وكذلك رجوما للشياطين، وكذلك يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم ما زالت الآيات أيضا بتتكلم عن أفعال الرب سبحانه وتعالى، وهذه أفعال ربنا سبحانه وتعالى نصب لنا هذه الدلائل لكي يتعرف الإنسان على ربه، وأن الله تعالى قد تقرب بفعل هذه الأشياء دون سواه. والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك من آيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى يبين الإنسان آية من آيات الله عز وجل خلق الإنسان، والله تعالى كما بين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يبقى هذه آيات من آيات الرب سبحانه وتعالى يبصرها الإنسان عندما ينظر إلى حاله. والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ربنا سبحانه وتعالى أنشأ جميع الخلق، جميع البشر من آدم عليه السلام. خلق الله تعالى آدم كما وصف لنا، وربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، ثم خلق الله تبارك وتعالى حواء من آدم عليه السلام، ثم جعل ربنا سبحانه وتعالى التناسل عن طريق هذا التناجح بين الذكر والأنثى. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام، كما قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قلنا دي قصة الخلق، هذا هو خلق الإنسان. يبقى هذا العدد الجم الغفير من الذي نراه من البشر كل ذلك مردوه إلى آدم عليه السلام الذي خلقه لنا ربنا، الذي خلقه ربنا سبحانه كما وصف لنا. خلقه الله عز وجل من تراب ثم قال له كن فكان على تلك الصورة التي أراد الله تبارك وتعالى أن يكون عليها آدم. نفخ الله عز وجل من روحه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان كما وصف لنا، وإن من طين، من طين لازم من تراب ثم نفخ فيه من روحه، ثم خلق الله سبحانه وتعالى زوجه منه ثم جعل ذلك التناسل والتناسح بين الذكر والأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قلنا إذا هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا في تلك الآية قصة الخلق، يبقى قصة خلق الإنسان، كيف بدأ خلق الإنسان وكيف كان ذلك التناسل. ثم قال الله تعالى في مستقر ومستودع، قال اختلفوا في معنى ذلك، فمنهم من قال في مستقر أي في الأرحام ومستودع أي في الأصفاد، وقال البعض فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. فعلى ذلك نجد أن الأقوال متعددة في تفسير هذه الآيات، فمستقر ومستودع، فقيل هو المستقر في الرحم والمستودع كان في الأطفال، وبالتالي معلوم أن هذا المولود كيف يولد من تناكح بين الرجل والمرأة، يخرج من بين الصلب والطرائق كما قال ربنا سبحانه وتعالى، هذا مني رجل ما رجل يضع في رحم المرأة. فعلى ذلك ونقله في الأرحام ما نشاء، يبقى هذا مستقر الإنسان في رحم المرأة، عندما يضع رجل هذه النواة هذه البذرة، يضع رجل هذا الحيوان المنوي الذي يقصب هذه البويضة ثم ينشأ منه ذلك الإنسان. فلذلك قال في مستقر ومستودع، قال أي مستقر في الأرحام ومستودع في أصلات الرجال، مستودع في أصلات الرجال. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان بيخلق من ماء مهين، هذا امتزاج بين ماء الرجل وماء المرأة، هذا امتزاج بين ماء الرجل وماء المرأة، فعند ذلك يحدث هذا الإخطار، يبقى هذا حيوان منوي من الرجل يخصب هذه البويضة من المرأة، ثم إن كان ذلك التخصيب يكون له ذلك البيئة التي ينسى فيها، والبيئة أيضا التي ينمو فيها هي رحم الأم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الرحم هي التي يوضع فيها ذلك الحيوان المنوي الذي يخطط البويضة، ثم بعد ذلك يحدث ذلك التطور لذلك الجنين، ينتقل من طور إلى طور حتى ينشأ ذلك الخلق إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون خلقا. قال الله تعالى: والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. هذا فصلنا الآيات لقوم يفقهون. لما بتأتي الآيات وخواتيم الآيات، قال الله تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، لقوم يفقهون، لقوم يتفكرون. قلنا إذا هذه آيات ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا وبين لنا معنى الآيات، قلنا لماذا؟ قلنا يا ترى حتى يتم الإعراض والتولي على آيات ربنا سبحانه وتعالى، ولا لكي يتم التفكر وكذلك يعصي الإنسان عن ربه؟ لنتأمل الآيات، نتفكر ونتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. قال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. يبقى هذه آيات ربنا سبحانه وتعالى قضاها كدليل على وحدانيته، ودليل سبحانه وتعالى على تفرده في ربوبيته وفي أيضا الخلق والإيجاد. فالله تعالى خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى: آيات لقوم يفقهون. الإنسان لابد أن يكون فقيها، وقلنا فقه الإنسان ليس معنى ذلك أن يشتمل على الأحكام الفقهية من صلاة وقيام، لا، فقه الإنسان أن يكون عالما برب سبحانه وتعالى. أصل الفقه هو أن الإنسان يكون عنده المعرفة برب سبحانه وتعالى، ده أصل العلوم، أصل الدين. أصل الدين دايما هو مسألة التوحيد، أن يتعرف الإنسان على ربه. وقلنا هذه القضية التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. قلنا ما كانت هي مهمة الرسل؟ قلنا دعوة الخلق إلى ربهم وتعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى، تعريف الخلق بربهم. ولذلك لما يجي نقرأ في الصور المكية حنجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا آيات كثيرة، هذه الآيات بينت جانب من أفعال الرب سبحانه وتعالى، أن كلها دلائل على توحيد الرب، أن لكي نتعرف على رب الذي أعبده، هذا الرب الذي يستحق أن يعبد دون سواه. لما نيجي نقول كده أن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه، نقول الله لماذا؟ إيه الحيثيات؟ نجد أن الله تعالى تفرد بربوبيته وتفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى، وكل هذه الآلهة الباطلة المزعومة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى لم تشترك مع الرب سبحانه وتعالى لا في الخلق ولا في الإيجاد. ما من إله مزعوم باطل يدعونه إلا هو مخلوق لله، مربوب لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد دون سواه سبحانه وتعالى، وأفعاله سبحانه وتعالى دل على ذلك، دل على عظم الرب سبحانه وتعالى وعلى تفرده وعلى قدرته جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الفقه أساسا دقة الفهم، أصل الفقه كده في اللغة دقة الفهم. احنا أصبح المصطلح ده بيستعمل دايما لما نيجي نتكلم على الأحكام الفقهية المختصة بفقه الأحكام. يبقى الكلام لما بيكون هنتناول ونتكلم عن فقه الأحكام، يبقى نقول إيه؟ والله هذا هو إيه؟ دروس في الفقه، دروس في الفقه. فإحنا قصرنا المصطلح الآن على ذلك المعنى، كما نقول من السنة كذا، كلمة من السنة يبقى المقصد اللي هو الندب والاستحباب. لكن السنة يبقى مفهومها كمصطلح أوسع من ذلك، أعم من ذلك بكثير، لكن تم حصر هذا المصطلح عند جمع غفير من الناس أنه يقصد به الفعل التي يمدر للإنسان أن يفعلها. لكن السنة هي الطريقة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الأحكام، فعليكم بسنتي. يبقى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام. لكن احنا قصرنا الآن، قلنا والله هذه سنة، من ايه نتكلم سنة على السواك نقول هذه سنة، يبقى سنة معناها ايه؟ يعني معنى ذلك انه من فعل ذلك أثيب، ومن لم يفعل ذلك لا يعاقب ولا يلام على ذلك، يبقى أثيب ان فعل، يبقى دي السنة. لكن السنة هي الطريقة، يبقى السنة عكس البدعة. البدعة هذا امر حادث، امر ايه ليس له مثال سابق، ولكن السنة هي الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيف نطبق أحكام الرب سبحانه وتعالى وأوامره. يبقى فمن رضي عن سنتي فليس مني، يبقى هذه مقولة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أيضا عند الاختلاف، انتبه الاختلاف بين الناس كيف يكون التصرف، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قد وصلنا لآيات لقوم يفقهون. يبقى الإنسان لابد أن يكون متدبرا متأملا متفكرا في كلام رب سبحانه وتعالى، كذلك أن يكون له النظر والتأمل في هذه الأفعال أفعال الرب وفيما نصب لنا ربنا سبحانه وتعالى من دلائل على توحيده. يبقى لما نيجي نقول كده ما هي الدلائل على توحيد الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول والله الإنسان يبقى عنده يعني أسانيد كثيرة، آيات كثيرة تتكلم عن ذلك الأمر. وبالتالي نقول صف لنا ربك الذي تعبد، نقول أصف ربي سبحانه وتعالى من هذه الحيثية، كيف أنه تفرد بالربوبية، ومن تفرد بالربوبية يبقى هو الذي ينبغي أن يكون متفردا بالألوهية. وكل العلماء دائما يستندوا إلى الكلام في توحيد الربوبية لكي يتكلموا في توحيد الألوهية، لذلك نجد أنهم يضعون القاعدة، يقولون أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يبقى توحيد الربوبية ده مستلزم لتوحيد الألوهية، يبقى هذا من لازم. يبقى لما نيجي نقول الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والإيجاد، يبقى طالما قلنا أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد دون سواه، يبقى لا يستحق العبادة إلا الرب، لا تضرب الأفعال الأقوال إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى لماذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العباده دون سواه؟ لانه خالق سبحانه وتعالى، هو الذي بادئ الخلق والايجاد دون سواه. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى وقال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. يبقى دائما كده نجد الخلق الذي خلق هو الذي يستحق دون سواه ان يعبد، وبالتالي كل اله يعبد من دون الله هو مخلوق لله عز وجل، هو مربوب لله سبحانه وتعالى، ليس بقادر، ليس بقادر. فالله تبارك وتعالى قام لنا هذه الأدلة الصريحة على تفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته. قال الله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، لذلك قال الله تعالى فمالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذا تتكلم معاه قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يعارض الكلام ده يقول قال فلان وقال فلان، هذا طبعا إنسان نقول يعني جاهل، نقول عن هذا الإنسان فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ازاي ان هو اساسا لا يفهم؟ هذا الإنسان لا يفهم. قلنا الفهم دايما الفقه هو دقة الفهم، دقة الفهم. يبقى على ذلك يبقى في دقائق ينظر إليها الإنسان. قلنا خاطر في المسألة في نظر الإنسان إلى آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. قلنا دي عبادة أساسا، هذه العبادة قلما نجد من يستطيع أن يقوم بها. قلنا ليه؟ لأنه لم يتدرب. قلنا احنا اتعودنا كده على الصلاة، تعلمنا كيف نصلي، تعلمنا كيف نصوم، تعلمنا كذا وكذا من العبادات. قلنا دي عبادة ايضا التفكر من اجل العبادات، لان عبادة التفكر انت تتفكر في ايات الله سبحانه وتعالى التي نصبها الله عز وجل كدلالة على توحيده وعلى تفرده. يبقى الانسان لابد ان يكون له حظ وافر من هذا الامر، حظ وافر من هذا نتعلم كيف نتفكر في ايات الله، خاصة ان الله تعالى مدح هذه الطائفة وذكر الله عز وجل أن هؤلاء هم أولو الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم أولو الألباب، أولو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة، فهم من علامات هؤلاء أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. قلنا وكنتيجة التفكر يقولون ينزهون الرب سبحانه، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. قلنا ده قول السحر ده كنتيجة التفكر، يبقى هذا قول نتيجة التفكر. احنا بنقرا الايات، نمر على الايات، لكن يا ترى وقف الانسان ويقول كيف اكون من اهلها؟ كيف اكون من اهلها؟ الله عز وجل اثنى على هؤلاء ومدح هؤلاء، يبقى ما السبيل ان اكون من اهل تلك الايات؟ الإنسان لما يجي يقرأ القرآن يعني دايما كده يضع المسائل، قلنا خاصة اللي فيها مدح وثناء، وقلنا أول أمر يفعله كده يقول ما السبيل أن أكون من أهل تلك الآية؟ إزاي نكون من أهل تلك الآية؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قال في خواتيم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يبقى الآيات دي يبقى مين اللي هتفكر فيها؟ أولو الألباب، هذا قول رب سبحانه وتعالى. طب أولو الألباب دول لهم سمات لهم صفات، يعني ما السبيل ان اكون من تلك الطائفه ان انضم؟ لربنا سبحانه وتعالى فصل لنا الايات. قلنا ما فيش سؤال لا تجد له إجابة أبدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ما فيش سؤال يطرحه الإنسان إلا والإجابة نقول إجابة بينة واضحة، يعني لا تحتاج الإنسان إلا يكون مدققا فقط، يعني دقيقا مش هنقول الله هيجيب حاجات من عنده، لا دي الآيات واضحة تماما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هذه الآيات يتفكر فيها من يبقى أولو الألباب. ثم شرعت الآيات في بيان صفات هؤلاء، سمات هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يبقى هذه سبيل من السبل، هذه صفة من الصفات. قلنا لا يكثرون عن ذكر ربهم ولا يسأمون ولا يملون من ذكر ربهم سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. هذا اللسان يعني يتحرك، آلة قلنا تعمل 24 ساعة، الإنسان ده آلة تعمل 24 ساعة، قلنا لولا النوم لتكلم الإنسان ما زال متكلما، لكن اللي هو بيوقف الإنسان عن الكلام إنه يبقى لما بينام بتسكت تلك الآية، لكن هذه آلة قلنا مدربة أن تعمل 24 ساعة، يبقى آلة مدربة، يبقى كما نستمع أو نسمع عن مصانع تعمل 24 ساعة، قلنا دورات كده، وبالتالي ورادي 24 ساعة هذا الماكينات لا تتوقف، قلنا هذه آلة أيضا، آلة لا تتوقف، قلنا إمتى تتوقف؟ لما بياخذ الإنسان للنوم، لكن هذه الآلة عندها المقدرة على إيه؟ على التحرك يعني في يقظة الإنسان. فعلى ذلك نقول هؤلاء ألسنة هؤلاء لا تفطر عن ذكر ربها، لا تسلم ولا تمل، حياتهم في ذكر الله سبحانه وتعالى، حياتهم في ذكر الله سبحانه وتعالى، طعامهم في ذكر الله سبحانه وتعالى، وتزودوا في النقايا زاد التقوى، وكان منها يعني منهم من لا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى لا بالله ولا النار. سورة من الصور دي جانب من خصال أولي الألباب كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قلنا ينتقل الى صفه اخرى، ويتفكرون في خلق السماوات والارض، تفكر تفكر ده تامل، يبقى بيتامل كده في هذه الايات الكونيه المشاهد الكونيه، وبعد ذلك ايه نتيجه التفكر ده؟ بيسكن؟ لا، بعد ذلك يقوم بتنزيه الرب سبحانه وتعالى، تنزيه يعني سبحانه، عند ذلك يسبحون ربهم ويزهون رب سبحانه وتعالى عن اي عيب او اي نقص. يبقى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يبقى لهم المطلب الاخير كده يطلبون من ربه سبحانه وتعالى ان ينجيهم من النار. قال فقد فصلنا الايات لقوم يفقهون، يبقى نقول انت من الفقهاء، انت ممن يدقق النظر في ايات ربه سبحانه وتعالى، ان لم تكن كذلك فلتسعى ان تكون في ذلك الطريق. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى والذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. وربنا سبحانه وتعالى ايضا يبين لنا جانب من هذه المنح لما قال سبحانه ان الله فالق الحب والنوى، يبقى الحب كده والنوى، هذه الزرع وهذه الثمار كلها، قلنا يعني كل هذه النباتات كل هذه الزروع وكل هذه الثمار مما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الله فالق الحب والنوى، قلنا ان عباره عن حبوب بذور وكذلك ايضا هذه نوى، قلنا وربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل يعني بهذه الحبة كيف تنشق وتخرج منها تلك الزرعة، كيف يكون ذلك الأمر؟ كما بينا في المرة السابقة أن هناك شجرة سفلية وشجرة علوية، قلنا حلقة الوصل بينهما هذه الحبة الصغيرة وكذلك هذه النواة، قلنا النواة صغيرة كده، قلنا لا يعبأ بها الإنسان ولكن يكون منها هذه النخلة الطويلة العظيمة ويكون منها ذلك الثمار. قلنا أثار وأصل الزروع والثمار من الحب والنوى، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون ذلك الإنبات من الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى. ثم قال لنا ربنا سبحانه والذي أنزل السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى والذي أنزل من السماء ماء بقدر مباركا ورزقا للعباد وأحياء وغياثا للخلائق رحمة من الله بخلقه. قلنا أساس الحياة مبناها على الماء، أساس الحياة مبناها على الماء، حتى إنشاء الإنسان في الآخرة يبقى يكون عن طريق الماء، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجل الذنب. قلنا عظمة كالخردلة لا يراها الإنسان بالعين المجردة، ومنها بتنبت الخلائق يوم القيامة، الله تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء فعلى ذلك يختلط بعجل الذنب، وتنبتون كما تنبتون كما تنبت الحبة في حميم السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى خلق كل شيء من ماء، وقلنا هذه الحياة كلها مبناها على الماء، حتى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه أرض ميتة وهذه حبة ميتة، ولكن لا حياة لهذه الحبة ولا تلك الأرض إلا بعد إنزال الماء. يبقى لو إحنا أخذنا الحبة كده وضعناها في الأرض فعلى ذلك لا يكون إنبات، إنت يكون الإنبات لما يتم إنزال الماء، إنزال الماء. وكذلك أيضا تخرجون يوم القيامة على تلك الصورة، تنبتون كما تنبت الحبة في حميم السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، جعل من الماء كل شيء حي، فلذلك قال الله تعالى والذي أنزل من السماء ماء بقدر المبارك ورزقا للعباد وحياء وغياثا للخلائق. فبرضك لما ننظر كده للماء قلنا الماء ليس يعني بالقليل، يعني الماء كده نقول الماء لا بالقدر الزائد ولا بالقدر يعني القليل، لا بالقدر اللي تحتاجه النبتة والزرعة، بالقدر اللي تحتاجه النبتة والزرعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، ثم أتى ذلك الأعرابي وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وضياع الأولاد إلى غير ذلك، فدعا ربه سبحانه وتعالى اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل الماء. قلنا أسبوعا كاملا ينزل الماء حتى إذا كانت الجمعة الأخرى أتى ذلك رجل أو غيره كما يقول العلماء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هلك المال وضاع المال وهلكت الأولاد إلى غير ذلك، فادعوا الله ليمسك عنا الماء. يبقى لما الماء ينزل بقدر ذلك يبقى نقول فيه هلكة، لما أيضا يتم إمساك الماء فيه الهلكة، فلذلك هذا قدر محدد ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان لكل زرعة لا قدر محدد من الماء، وأن لو زاد الماء عن ذلك القدر هلكت الزرعة، لو نقص عن ذلك الحد هلكت الزرعة، يبقى بقدر منسوب معين. لما نيجي كده نسأل الزارع الفلاح يعني عن كل زرعة، زرعة الأرز زرعة كذا زرعة كذا، كل زرعة من هذه الزرعات بتحتاج إلى إيه من هذه الزروع إلى قدر معين من الماء. يا ترى من الذي علم الزارع ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى، وأن لولا ذلك لهلك ذلك الزرع، يهلك بقلة الماء ويهلك بكثرة الماء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فربنا سبحانه وتعالى أخرجنا به نبات كل شيء فقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأخرجنا منه خضرا قال زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر، يبقى فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل، يبقى قلنا إن الله خالق الحب والنوى، هذه النوى هيخرج منه الثمار وهذه الحب هيخرج منه الزروع، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قال فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، نقوله حباية واحدة حبة من الأرز حبة من القمح نزرعها يبقى بتخرج السنبلة، السنبلة كده فيها حبوب يعني يركب بعضها بعض يركب بعضها بعض، قلنا منظومة يعني منظومة الإنسان لما يتأمل يعني كيف كانت هذه النشأة، قالوا من النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النوابة نخلة من طلعها قنوان دانية، يبقى والله ثمار نستطيع أن نتناول تلك الثمار بأيدينا، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وأنعم إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. قال ربنا سبحانه وتعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية قال عذوق الرطب عذوق الرطب قال عذوق الرطب دانية يعني قريبة من التناول، هذا أيضا إيه يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. قال وجنات أيضا من ذلك جنات من أعناب. قال والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قلنا ممكن كده بعض الثمار أو بعض أوراق الثمار تتشابه في شكلها والبعض قد يختلف، ولكن نقول إن الطعوم أيضا مختلفة. هذه شجرة كذا، هذه شجرة كذا، شجرة كذا. قلنا قد يتشابه الشجر شكله كده متشابه والثمار متباينة ومختلفة. فلذلك قال ربنا سبحانه انظروا، يبقى أوجب الله عز وجل علينا أن ننظر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. قلنا في بداية النطق كده قلنا يعني كيف بيتم نضج تلك الثمار. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح الثمرة. قالوا كيف يبدو صلاح الثمرة؟ قال أن تحمر أو تصفر، يعني يدخل عليها كده خلاص بدأ اللون بتاعها، هي كانت خضراء وبعدين بدأ كده نقول البلح ده بدأ يدخل عليه اللون الأصفر أو اللون الأحمر، يبقى إيه؟ نقول هي فترة وجيزة وبعد كده ينضج ويعني يكون به الحلاوة التي يستسيغها الإنسان. ولكن هنا عند هذه النضج بداية النضج بتاعه بداية النضج. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار قبل بدو الصلاح، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، قلنا حتى يشتد، قلنا يبقى هي فاضل المرحلة اللي هيكون بعدها هيتم إن احنا هنقوم بجني الثمار، لكن هي دي بداية نضج الثمرة، هي لا تصلح الآن للطعام، قلنا لأن الحلاوة لم تمتد فيها بعد، قلنا أنت امتدت الحلاوة لما يتم النضج، لكن ده بداية النضج بتاعها، بداية النضج. وبعد كده بتنفذ بها فطره، فطره طبعا يعلمها ذلك الزارع، يبقى نقول والله بعد شهر ممكن ناكل من ذلك الرطب، ممكن ناكل من ذلك العنب، قلنا بعد شهر، لكن ده بدايه صلاحه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال انظروا الى ثمر اذا اثمر وينعي، ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون، قلنا ايات قلنا يستبين لنا من سلمها يعني قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وعدم قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وقدر سبحانه وتعالى فهدى. لذلك قال والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، قال متشابه في الورق والشكل قريب بعضه من بعض، ومتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. قال الله تعالى انظروا إلى ثمر إلى أثمر وينعي إلى نضجه، أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود. بعد أن كان حصبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الالوان والاشكال والطعوم والروائح. يقول يعني هنا لما نجيب البذور كده ده بذر العنب، ده بذر كذا، نواه كذا، هاتوا كده كله، يعني هات كل الحاجات دي، قلنا حاجات كلها ميته جافه، قلنا لا حياه فيها ولا حراك فيها. ثم بعد ذلك نجد من النواه الصغيره دي يبقى شجره، قلنا شجره تقوم يعني بنفسها، قلنا شجرة قائمة بها تلك الثمار الكثيرة، قلنا أيضا هذه بذرة العنب يبقى ينبت منها شجرة العنب، قلنا بما فيها من تلك الثمار، قلنا طعوم مختلفة، طعوم مختلفة وألوان وأشكال مختلفة. لذلك قال الله تعالى فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود، بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الالوان والاشكال والطعوم والروائح، كقوله تعالى وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، كلها هذه ماء واحد، ولكن نقول هذا يعني حلو، هذا كذا، هذا كذا، ده كله دل على قدره الخالق سبحانه وتعالى. قلنا كل هذه الثمار او كل هذه الحب لو وضعت في ارض واحده وتم سقيا هذه الارض بماء واحد قلنا لا تباينت تماما، تباينت تماما، قلنا في الطعوم والروائح والاشكال، ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون، دلالات على كمال قدره خالق هذه الاشياء وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى نصب هذه الايات، قلنا حتى يزداد بها المؤمن ايمانا، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. ان طبعا هنا كثره الادله ولا شك ان هي هتزيد ايمان الانسان بكثره نظر الانسان في هذه الايات التي نصبها لنا ربنا سبحانه وتعالى كدلاله على قدرته وعلى عظمته سبحانه وتعالى. يقول الرازي رحمه الله يعني لما بيتكلم على السنبله كده يقول ويحصل فوق السنبله اجسام دقيقه حاده كانها الابره، قال المقصود من تحليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمة. قلنا عمر احنا لما بنيجي نشوف السنبوله كده سنبوله بنجد كده يعني في الحواف بتاعها دقائق كده حاجات زائده حاجات زي احنا شايفين ان دي حاجات زائده شايفينها ملهاش لازمه يعني احنا شايفينها ملهاش لازمه ولكن كما يوجه حمايه الانسان قال نحت فوق السنبوله اجسام دقيقه حد كانها ليبر فعلا لما تيجي تشوف السنبوله كده والحب ايه يركب بعضها بعضا بعد كده بتلاقي ايه زي حاجات زي الابر كده زي القش الخفيف بس طبعا حد كده قال كالابر قال والمقصود من تحليقها ان تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمه يبقى دي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى يعني عشان كده احنا بتمر علينا الامور دي واحنا بنظن دي حاجات زي ايه حاجات زي ايه الامام الشافعي رحمه الله لما ساله مالك يعني لماذا خلق الله الذباب قال لاذلال الملوك كانت في ذبابه كده عماله تيجي على ملك والملك عمال يشاف فقال لماذا خلق الله الذباب قال لاذلال الملوك شوف مالك اهو وحاكم في يعني مملكته وقلنا يعني عنده جبروت وسطوه الى غير ذلك ولكن ذبابه حقيره يعني كيف كانت تؤذي ذلك الملك اذل ذلك الملك الملك اذلته فلذلك قال لاذلال الملوك وطبعا فقه الامام الشافعي رحمه الله يبين له منتج ده ذبابه واحده تعكر عليه صف ذلك الملك ثم بيذكر ايضا يعني الخطيب رحمه الله كلام الرازي قال اعلم انه تعالى ذكر هنا اربعه انواع من الاشجار يتكلم على الايه اللي هي قلنا ايه احنا بتمر علينا الايه قال الله سبحانه وتعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان يتكلم على اربع يعني انواع من الثمار يتكلم على الرطب يتكلم على العنب يتكلم على الزيتون على الرمان فبيقول ابتداء كده تكلم ربنا سبحانه وتعالى الاول على الحبوب على الزروع بعدين يتكلم على الفواكه يقول للرازي رحمه الله اعلم انه تعالى ذكر هنا اربعه انواع من الاشجار ذكر النخل والعنب والزيتون والرمان قال منها قدم الزرع على الشجره لان الزرع غذاء وثمار الاشجار فواكه يقولوا احنا بنقرا الايه كده لكن نشوف يعني ربنا سبحانه وتعالى بيطير علماء يعني يتفكرون ايضا في الكلمات يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده الحد الاول وبعدين ذكر بعد كده الثمار وبعدين حتى في الثمار ذكرها بترتيب يا ترى الترتيب ده يعني معتبر ولا ترتيب او ممكن تقديم وتاخير لا يقول في ذلك اعلم انه تعالى ذكر هنا اربعه انواع من الاشجار النخل والعنب والزيتون والرمان وانما قدم الزرع على الشجر قال الله تعالى نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل يبقى الحب المتراكم اللي هو ادي الزروع قال اعلم انما قدم الزرع على الشجر لان الزرع غذاء وثمار الاشجار فواكه لا غناء للانسان عن ايه؟ عن الزرع لا غناء للانسان عن الزرع حيوان او كان ايه انسان قال والغذاء مقدم على الفاكهه قال انما قدم النخل على سائر الفواكه طب ليه قدم النخل على سائر الفواكه قالوا انما قدم النخل على سائر الفواكه لان التمر يجري مجرى الغذاء بالنسبه الى العرب. يعني قال انما قدم النخل على سائر الفواكه لان التمر يجري مجرى الغذاء بالنسبه للعرب، ولان الحكماء بينوا ان بينه وبين الحمام مشابهه في خواص كثيره بحيث لا توجد تلك المشابهه في سائر انواع النبات. وطبعا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل بالنسبه للمؤمن قال يعني المؤمن يعني مثل المؤمن كشجره فعلى ذلك يعني وقع الناس في صدر الغوالي حتى وقع في يعني قلب ابن عمر رضي الله عنهما انها النخله. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج على القوم مع الثمار، الثمار ده ادي بطن الشجره بيتاكل اهو. قال فكذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كشجره. فقلنا وقع الناس في شجر الغوالي، شجره كذا شجره كذا، ولكن وقع في عند ابن عمر انها النخله. قلنا بقرينة الحال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرب مع الضمان كان يأكله فوقع في قلب النخلة فقال كذلك المؤمن النافع كله والنخلة النافعة كلها فذا كان وجه الشبه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال انما قال لما ذكر كده النخل ليه ذكر اول ما اتكلم عن الفواكه ذكر التمر؟ قال انه يجري مجرى الغذاء بالنسبه للعرب. طبعا ده كان طعامهم يعني طعام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ايضا يعني التمر وما ذكر النبي من تطبع بسبع تمرات يعني من ثمار المدينة يبقى يعفى من السم والسحر، يبقى لا يصاب ذلك له بالسم والسحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولا إنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يجري مجرى الغذاء بالنسبة للعرب. أيضا كما بينا أن بينه وبين الحمام مشابهة في خواص كثيرة، فحتى ذكرت تلك المشابهة في سائر أنواع النبات. قال إنما ذكر العنب عقيب النخل، قال ان العنب اشرف انواع الفواكه. قال بعد ما ذكر التمر ذكر العنب، ذكر العنب، قال لان اساسا العنب اشرف انواع الفواكه، وذلك لانه من اول ما يظهر يصير منتفعا به الى اخر الحال. قال العنب من بدايته ونهايته كده يتم الانتفاع به. قال فاول ما يظهر على الشجر يظهر خيوط خضر دقيقه حامضه الطعم لذيذه المطعم قد يمكن اتخاذ الطبائق منه، ثم بعده يظهر الحصرم وطعام شريف الاصحاء والمرضى. قال وقد يتخذ الحصرم اشربه لطيفه النذاذ نافعه لاصحاب الصفراء، وقد يتخذ الطبيخ منه فكانه الذ الطباخ الحامضه. ثم اذا تم العنب فهو الذ الفواكه اشياء. قال يمكن ادخار العنب المعلق ثمن او اقل اكثر، وفي الحقيقه الذ الفواكه المدخره، ثم يبقى منه انواع من المتناولات وهي الزبيب والدبس والقلب، يبقى يبقى منه انواع كده. قلنا ممكن يبقى العنب كده لما بيحول الى زبيب، لما بيعمل كده يحول الى زبيب، والدبس اللي هو كنتيجه الطرش بيبقى العسل بتاعه العسل. قال ايضا يعني خل العنب وده معلوم. قال منافع هذه لا يمكن ذكرها الا في المجلدات. قال احسن ما في العنب عجمه. قال والاطباء يتخذون منه جوارشينات، زي يعني زي مهضمات كده، زي حاجه مثلا الواحد يقول لك والله المعده مدفك عليا فبيديله حاجه تصرف ذلك الامر. قال عظيمه النفع للمعده الضعيفه الرطبه، فثبت ان العنب كانه سلطان الكوارث. حتى العجل بتاعه قال ان هو اساسا بينفع، يبقى كانه علاج للحموضه مثلا او علاج ل يعني اي شيء في المعده. قال عظيمه النفع للمعده الضعيفه الرطبه، فثبت ان العنب كانه سلطان الكوارث. قال اما الزيتون ذكر بعد كده الزيتون فهو ايضا تكثير النفس ويمكن تناوله كما هو، وينفصل ايضا عنه وزنه من كثير عظيم النفع في الاكل وفي سائر وجوه الاستعمال. قال واما الرمان فحاله عجيب جدا، هذا الرمان ده حاله عجيب جدا. قال وذلك انه جسم مركب من اربعه اقسام. قلنا الانسان بياكل الرمان عضو مفكر يعني كما يفكر العلماء، لان العلماء لما بياكل فصاصه الرمانه كده مش هتطلع عشان بياكلوها، لكن احنا هنفصص الرمان عشان ناكلها، لكن لا عشان يستخرجوا منها منافع كثيره. فقال اما الرمان فحاله عجيب جدا، وذلك انه جسم مركب من اربعه اقسام، قشره وشحمه وعجمه وماله. يبقى الرمان ده من مكون مركب من اربع اقسام، القشر بتاعه اللي احنا شايفينه، والشحم بتاعه اللي هو الاصفر ما بين الحبات، وعجمه اللي هو يعني بعد ما احنا ناخد الماء يبقى البذر بتاعه الدائم، وماءه، يبقى ده الرمان مكون من كده. قال اما الاقسام الثلاثه الاولى وهي القشر والشحم والعجم فكلها بارده يابسه قابضه عاصفه قويه في هذه الصفات، واما ماء الرمان فبالضبط من هذه الصفات، فانه الذ الاشربه والطفها واقربها الى الاعتدال واشدها مناسبه للطباع المعتدل وفي تقويه للمزاج الضعيف، هو غذاء من وجه ودواء من وجه، فكانه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين، فكانت دلاله القدره والرحمه فيه اكمل واتم. واعلم ان انواع النبات اكثر من ان تفي بشرحها مجلدات، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الاقسام الاربعه التي اشرف انواع النبات، واكتفى بذكرها تنبيها على البواق. يبقى لما ذكر كده مش على سبيل الحصر، لا ده تنبيها على يعني البواق دي اشرف الانواع، ادي اشرف انواع، ادي النخل وادي العنب وادي الزيتون وادي الرمان، وقلنا فيها منافع كثيره جدا. نعم وادي تاملات بيذكرها، ادي العنب اهو، قال العنب من بدايته الى نهايته، يبقى لما يكون قيود خضراء كده في نفس، لما يكون حمر في نفس، لما ايضا يعني يعني يمتلئ بالماء الحر يعني في النفع الشديد، وكذلك ايضا اقبال الانسان عليه ازاي. قلنا حتى العزم بتاعه، حتى اساسا يعني البذر بتاعه، البذر بتاعه قال ده اساسا بينفع يعني في مساله ضعف المعده او غير ذلك. طبعا يعني الكلام اللي هو بيذكره الراجل رحمه الله يعني ده بيحتاج ان فعلا ان اطباء المسلمين بينظروا الرمان ده هي ادي ايش الرمان وادي كده قالوا ايش الرمان بيغني عشان الكلى لما بيغني بيشرب نعم عشان كده وعشان كده هنجد ان احنا اساسا يعني الطب النبوي ده مملوء يعني كما ذكر لنا ربنا سبحانه ليه ذكر الاشياء دي بعينها؟ عشان الانسان ينتبه اليها يعني ننظر اليها ننظر الى حالها يا ترى ممكن نستخرج منها ادويه؟ نعم ادويه علاج كثير جدا علاج كثير ما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل شفاء امتي في ثلاث منها شربه العسل منها شربه العسل لما شربه العسل فيها علاج نعم قلنا وكذلك الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول الكيمياء علاج العمل يعني هذه الكيمياء يبقى ده نبات كده بيخرج في الصحراء ده علاج العمى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا دي رواية صريحة وصحيحة رواية صريحة جدا وصحيحة طب ايه ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا ايه؟ ان احنا فعلا لابد من اطباء المسلمين ان يقوموا ب يعني الاختبارات والتجارب على دي الاشياء قلنا عشان كل مرض طبعا بينزلوا علاج بصوره معينه لتناول الدواء ده بيتناول بصوره مثلا مره في اليوم مرتين ثلاث ولا دي بالتجربه فنقول له الحبه السوداء شفاء من كل داء يجي نقول لك والله عندي المعده تعبانه يقول لك اشرب الحبه السوداء عندي كذا اشرب الحبه السوداء هي مش معقوله كده مش هو ده المقصود ده المقصود ان هو توضع عليها التجارب يا ترى افضل صوره لاستعمال الحبه السوداء لهذا المرض يا مرض المعده مرض الصداع مرض مثلا كذا مرض كذا كل مرض من امراض هي ليه وصفه بالنسبه للحبه السوداء يقول لك والله بيستعمل شبوك بيستعمل كده التحدي الصحيح بيستعمل كزيوت طياره منه بيستعمل ان هو بيتم مزجه مع شيء اخر كلابسه كل ده بيذكره العلماء فهل وجب على اطباء المسلمين ان هم ينظروا الى هذه الاشياء كما بين الرازي رحمه الله يعني هذه الزيتون في نفع كثير في نفع كثير جدا نفع كثير قال والله زيت الزيتون ده يعني صباحا كده لما ياخده الانسان ده مدمر للكوليسترول الكوليسترول ده ادويته غاليه جدا جدا وعلى ذلك ادى مدمر يعني معلقه زيت زيتون زيت زيتون كده صباحا قالوا على الريق يعني فيها تدمير للكوليسترول قالوا والله مثلا القشره البيضه اللي في البرتقاله قالوا برضك مدمره للكوليسترول يعني هنجد ان احنا ازاي احنا بنلقيها كده بنلقيها لا نعبا بها ولكن فيها تدمير يعني لهذه الاشياء اللي قلنا مكلفه تكلفه باهظه بالنسبه للانسان وهي طبعا معلوم حالها الان حالها احنا عندنا دواء لكن اعراض تام عن هذا الدواء الموصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله من داء الا وانزل معه الدواء ما فيش داء الا ومعه داء فعلى ذلك لكن فين الدواء؟ اين الدواء؟ الدواء موصوف في الكتاب والسنه لكن ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا فعلا نتعلم كيف نتعامل مع ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الاتفاق الراضي رحمه الله يعني ازاي بيبين لنا تركيب الكلام اللي بدا بالزرع هو قبل الفاكهه وبعدين هذا الزرع ده غذاء الناس وبعدين الفاكهه تاتي بعد ذلك قالوا الغذاء المقدر على الفاكهه يبقى خلصنا من الامر ده طب بالنسبه للفواكه ليه نقدم الناس الاول؟ ليه نقدم نتكلم على الرطب والتمر الاول؟ وبعدين نتكلم على العنب ونتكلم على الزيتون ونتكلم على الرمان نتكلم على دول وليه نقدم الناس؟ هذه النخله اهي وهذه نفع النخله والمسلم كالنخله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنخله كلها نافعه كلها نافعه وكذلك ايضا هذه العنب قلنا العنب كما قال كانه سلطان الفواكه سلطان الفواكه قلنا من بدايه العنب لنهايه العنب وكل دي ايضا ايه؟ قال حتى يعني عجبه حتى قلنا البذر بتاعه يعني صالح احنا بنضبط ونلقيه لكن اكيد لما يتم الابحاث عليه هنجد بسبب الامور قلنا ده كلام قديم ذكره العلماء ان فيه نفع عظيم جدا للمعده الضعيفه الراس مثلا لما يكون حموضه مثلا غير كده يبقى ده في نفع لهذا الشيء. قلنا ادويه بتوصل قلنا مش هتكلفنا شيء لكن محتاجه الى ان احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى ونستخرج يعني هذه الادويه بتلك الادواء مما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. يبقى هذا ربك الذي تعبده ثم بعد ذلك يعني هؤلاء اشركوا بربهم.
قال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وحضرت الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات للمرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.